أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في مجموعة فروع فرعها الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه على شرطية أن يكون العاقد أو المتعامل أن يكون مختارا، وتقدم الكلام في شرطية الاختيار، وأن المعاملة التي تصدر من المتعامل مكرها عليها تقع معاملة باطلة، هذا في المعاملات، وكذلك في المعاملات أعم من العقود والإيقاعات. وجر الحديث في نهاية البحث كما أشرنا بالأمس أو أول أمس إلى التمييز ما بين الإكراه في المعاملة والإكراه في غير المعاملة، يعني في بعض المخالفات التكليفية والشرعية. وبنينا على الشيء مقتضاه فيما تقدم. طبقا لهذه القاعدة المسلمة فيما تقدم، وهو أنه يشترط في المتعاقدين أو في المتعاملين أن يقدما على هذه المعاملة مختارين، إن صح التعبير، عن طيب نفس تصدر المعاملة منهم فتقع حينئذ صحيحة، وإلا فتقع المعاملة فاسدة وباطلة. بناء على ذلك، هذه ككبرى بعد واضح، بعض مصاديقها أيضا الصغروية الواضحة الجلية التي أشرنا إلى بعضها واضح، وفي بعضها الآخر أصلا لا داعي للحديث عنها والتعرض لها، وإلا إذا أردنا أن نستقرئ أحبائه، أن نستقرئ أفراده ومصاديقه وموارده، فيأخذ منا ماذا؟ وقت كبير وكثير جدا. إلا أن الشيخ من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، يتعرض إلى بعض المصاديق وبعض المصاديق في الحقيقة أصلا يعني في انطباق الكبرى عليها، من ناحية انطباق الكبرى عليها بحيث أنها معاملة مكرها عليها، أو أنها لا ليست معاملة مكرة عليها، في انطباق الكبرى وعدم انطباق الكبرى خفاء، ولذلك وقعت محلا لل الكلام بين الأعلام، والبعض توقف والبعض استشكل، والبعض قال بالانتباق والبعض قال بعدم الانتباق. طيب هذا إذا دل على شيء على ماذا يدل؟ يدل على أن المسألة في الحقيقة في هكذا موارد مسألة اجتهادية بحتة، مسألة اجتهادية بحتة، ولذلك وقعت محلا للخلاف والكلام بين المحققين، من المحققين من الطراز الأول، أمثال العلامة، أمثال الشهيد، أمثال صبت الشهيد، وهذه النظائر القامات الشامخة في علم الفقه والأصول. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه بل أصلا في بعض المصاديق والموارد أصلا وقعت محلا للكلام وتعرض لها الأعلام في هذا في هذه الأبواب، وكان كما أشرت قبل قليل للبعض موقف واضح وصريح بأنها معاملة مكره عليها، والبعض لا كان لهم موقف واضح وصريح بأنها ليست من مصاديق المعاملات المكره عليها وحكم بالصح، والبعض الآخر توقف. فلذلك هذا استدعى هذا الأمر استدعى الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه لأن يتعرض لهذه الفروق ويذكر أن الأعلام حينما أفتوا بالانتباق طار بعضهم والبعض بعدم الانتباق الأخرى والبعض بالتوقف أو بعض بالاستشكال. إذن على ماذا اعتمدوا وما هو الوجه العلمي أو الصناعي إن صح التعبير الذي لأجله ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه؟ ثم المسألة بشكل آخر أننا نحن لسنا مقلدين، فعلينا أن نرى أنه حينئذ أن أي القول من هذه الأقوال هو القول الصائب والصحيح. أي الأقوال القول الصائب والصحيح طبعا تبعا لأصوبية أو لصوابية دليله، فكان هذا يستدعي ذلك. فلذلك أول فرع طرحه الشيخ المصنف هو هذا: لو أكره الشخص على بيع واحد غير معين من عبدين، فقال طارة يبيعهما معا وأخرى لا، يبيع نصف أحدهما، فوقع الكلام أن هكذا معاملة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. هل هذه من مصادق المكرى عليه فتقع فاسدة فلا يتحقق نقل وانتقال، أو أنها من مصادق المكرى لغير المكرى عليه فتقع صحيحة، أو أنه لا في الحقيقة لا من هذه ولا من تلك لم تحسم النتيجة؟ فهذا استدعاه. فيما تقدم بالأمس تعرضنا إلى هذا الفرع أنه لو باع العبدين، فقلنا المسألة ماذا؟ إذا باع العبدين كما بيان والبيع كان تدريجيا، فالبيع الأول يكون في الحقيقة مكرها عليه بيع العبد الأول، والبيع الثاني يكون غير مكره فيصح الثاني دون الأول. هذا ما الظاهر والمقام يقتضي، ولكن مع ذلك قال يحتمل أن يقال بأنه لا، قد يكون الأمر بالعكس بالنسبة للبائع، قد يحتمل أن يكون بل أن الثاني التزاما أو انقيادا للإكراه والأول لا، ليس كذلك. هذا الاحتمال موجود بل، لأنه إحنا حكمنا ببطلان الأول وصحة الثاني على أساس المقام والظاهر، ولكن كاحتمال ذاك موجود، وخصوصا إذا عززنا هذا الاحتمال بأن هو بالأخر هو نفسه الذي باع صرح بذلك. طبعا حينئذ لأن مسألة أنه الأول انقيادا للإكراه أو الثاني مسألة لا يعلمها إلا من إلا هو، المسألة قصدية عنده، فهو أخبر بالنية ويرتب على ذلك أثر. هذا إذا باعهم بشكل تدريجي. وقع الكلام لو باعهم بشكل ماذا؟ دافعي، يعني ما نعبر عنه بالمصطلح الفقهي صفقة واحدة. فهل حينئذ فقال في المسألة قولان وتقدم الكلام فيها أنه بل ما أجبر عليه لم يقع وما وقع لم يجبر عليه، فبناء عليه تكون ماذا؟ هذا معناه أن المعاملة ليست باطلة، ليس مجبرا عليها. قول الثاني أنه لا، أنه في الحقيقة صفقة واحدة، فبناء عليه أنما هو بالآخرة أحدهما بلا شك مكره عليه، وبإذا كان مكرها عليه فإذا بيعه باطل، فإذا كان بيعه باطل إنه تعال تحدد أيهما الصحيح أيهما المكره وأيهما غير المكره. وهنا لا يمكن تعامله أنت أيها البائع شخص لنا، وباعهم صفقة واحدة وباعهما بعقد واحد وبإيقاع وإيجاب واحد، فحينئذ الحكم بصحة الأول دون الثاني، أي أن الأول يعني الأبيض هو المكره عليه والثاني الغير مكره عليه ترجيح بلا مرجح والعكس صحيح. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال ولو أكره على بيع معين، بيع معين، بيع سيارة، بيع دابة، بيع طعام، بيع عروض، أي شيء، فماذا أصنع؟ فضم إلى هذا الشيء شيئا آخر وباعهما صفقة واحدة. خلي نعبر، أكرهه وأجبره وطلب منه أن يبيعه عبده، وإلا فقام وباع العبد والأمة. فهنا هل المعاملة مكره عليها أو أنها في الحقيقة المعاملة غير مكره عليها؟ أحسنتم. قال فحينئذ فالأقوى الصحة في غير المكره عليه، لأنه في المنظم كالأمة كما مثلنا لم يكن مكرها عليه، في العابد مكرها عليه. وهذا ليست أول قارورة أن نقول حتى في صفقة واحدة أن نحكم بالصحة في بعض الصفقة وبالبطلان في بعضها الآخر، وهذا سيأتي معنا كثير. إذا كانت بعض أفراد الصفقة مستجمعة للشرائط وبعضها الآخر غير مستجمع للشرائط، فهنا لا شك ولا ريب نحكم بماذا؟ بالصحة في ما ضمه وبالبطلان في المكره عليه. جيد، يبقى الكلام، لازلنا ندور في كلام ماذا؟ في الفرع الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه في التذكرة. لو طلب منه أو أمره أو أجبره على بيع عبد من عبدين، فماذا باع؟ فباع نصف عبد، فباع نصف عبد. طيب، وقع الكلام بأن النصف هذا مجبر عليه فالبيع باطل، أو غير مجبر عليه فالبيع صحيح. طب غير مجبر عليه، ما أكره عليه وأجبر عليه المفروض عابد، والذي باعه ماذا؟ نصف عبد، على نحو الإشاعة طبعا، ما أكره عليه لم يقع وما وقع لم يكره عليه، فالمفروض أن نقول حينئذ بصحة البيع هنا والعقد. وأما إذا ذهبنا لا، أنه صحيح نصف عبد، ولكن قد يكون غرضه أنه يريد أن يتزن ويلتزم بإكراه المكره على البيع، ولكن بصورة تدريجية أنه لم يجد مشتر للعبد كاملا، أو أن الظروف وما لا تساعد فباع النصف التزاما بالإكراه وعلى أن يبيع النصف الثاني، فبناء عليه المعاملة باطلة. أو أنه لا، قد يكون أيضا هو من باب يريد ماذا؟ أن يتذاكن صح التعبير، أو أن ماذا؟ أن يتشاطر، بمعنى أنه أكرهه على بيع عبد من عبدين، فقال من باب أريد أن أدفع شر هذا المكره فعسى ولعل أن يكتفي ببيع نصف العابد لأنه عزيز علي أن أبيع هذا العابد، فباع نصفه عسى ماذا؟ أن يكتفي هذا المكره بذلك. فإذا كان البيع بهذا النحو بهذا القصد أيضا بيع مكره عليه، فتقع المعاملة باطلة. ولكن هذا أيضا كما أشرنا هم هذا خلاف الظاهر، فلا يستفاد هذا المعنى إلا من خلال القرائن الحالية وتصريح البائع وهو المكره في المقام، وإذا أردنا أن نقبل كلام المكره. فلذا قال وأما مسألة النصف في الفرع الذي ذكره العلامة في التذكرة، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره، يعني أراد يبيع العبد بالتدريج، قال بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين، يعني بالآخر هذا المكره ما إلى غرض تبيع العبد دفعة، تبيعه على دفعات، مهم أن تبيع لعب. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مكره عليه. قال فلا إشكال في وقوعي في وقوعي يعني في وقوع بيع الناصف مكرها عليه، وعليه يقع البيع باطلا. وأما إن كان البيع للنصف دون الكل لرجاء أن يقنع المكره بالكسر بالنصف، يعني يقتنع ببيع نصف العبد، كان أيضا هذا ماذا؟ إكراها، وعليه المعاملة باطلة. يقول لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر، يعني في سماع دعوى أن أنا بعت بهذا الشكل عسى أن يكتفي وأدفع شره. طبعا قلت هذه خاضعة القرائن الحالية في المقام هي التي تحسب النتيجة. جيد، بعد أن أنهى هذا الأمر يقول انتهينا من هذا الفرع الذي ذكره العلامة في التذكرة، يقول وصل بنا الكلام إلى فرع وعدناكم أن نتكلم عنه مفصلا وذكرناه في أكثر من مورد، وعدناكم أن نتحدث عنه في موضعه، أيضا ذكره العلامة أين في التحرير هذه المرة. ما هو هذا الفرع؟ هذا الفرع بني لو أكره شخص على طلاق زوجته، ما في خيار إحدى زوجتيك إحدى زوجاتك أو طلاق أو مثلا أو بيع، لا لا لا، على طلاق زوجته. فماذا صنع؟ أكره على طلاق زوجتك وكان مستجمع لشرائط الإكراه. فقام وماذا صنع الزوج؟ وطلق ناويا وقاصدا للطلاق. قال لك اجت تعبير لبناني اجت من الله جل وعلا، هذه يقول له عمي هذا طالب مؤامر ليش شو يسوي؟ بعض الناس بينتظروها هذا. وقع الكلام انه هكذا طلاق، هل يقع صحيحا او يقع باطلا؟ اذا اخذنا بالظهور البدوي للكلام إكراه مكره 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 عليه، فإذا تمسكنا بهذا الشاكل فمقتضى الصناعة والأدلة أن الإيقاع والطلاق هذا مكره عليه فيقع باطلا. ولكن إذا نظرنا إلى ذيل الفعل وهو الإيقاع والطلاق، ناوي قاصد عازم جازم محب، فبناء عليه ماذا أقول؟ بأن الطلاق وقع صحيحا. من هنا ماذا أفتى العلامة؟ أفتى العلامة بالصح، قوى الصح، قال يقع الطلاق صحيحا. الشهيد الثاني في رحمة الله عليه في المسالك أيضا قوى ما ذهب إليه العلامة، إلا أنه هم كان موضوعيا، قال ولكن يحتمل عدم الصحة، وذكر وجه احتمال عدم الصحة بأنه بالآخرة كمطلق أو مكره إنما هو مكره على اللفظ والتلفظ وإنشاء إيقاع الطلاق، فإذا اللفظ مجبرا عليه، فقال بناء على أن اللفظ مجبرا عليه فإذا لم يكن قاصدا لمعنى اللفظ، فيحتمل أن يكون البيع أن يكون الطلاق ماذا؟ باطلا، مكره باطلا. هذا الاحتمال وإن قوى الشيء الأول. جاء من بعده السيد العامل صد الشهيد الثاني رحمة الله عليهم جميعا في غاية المرام، واعتبر الاحتمال الثاني الذي نقله عن ذكره جده اعتبره قولا في المسألة محتمال، قال قول وله قائلين، قاله من يقول به، وذهب إلى ماذا؟ وحاول أن يستدل به بطريق آخر، فقال لو نظرنا إلى الإيقاع الذي أحدثه المكره وإن قصد ونوى الطلاق هو طبقا للمكره موجود، مكره موجود، مكره عليه موجود، الجو العام جو إكراه، أنشأ اللفظ إكراها فعليه ليس قاصدا لمعنى اللفظ متحقق، فقال تشمله الأدلة التي تقدمت معنا وهي إطلاقات. ماذا إطلاقات؟ أنه رفع عن أمة ما أكره عليه، ما ورد إلا تجارة إلا عن طيب نفس، إلى آخر المطلقات التي تقدم الكلام فيها جملة وتفصيلا، فقال تشمله، وبناء عليه يكون القول هذا قول وقول بعدم بالبطلان، وهذه أدلته. بعض المحققين وما عبر عنه بعض الأجلة في الحقيقة وهو الفاضل الأصفهاني في كشف اللسان فرق بهذا الفرق بين حالتين، بين حالة أن يكون ملتفتا المطلق ويدري ويعلم بأنه يكفي في تحقيق غرض المكره بالكاسر أن يقصد اللفظ دون المعنى، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قصد المعنى واللفظ، فهنا يصح الطلاق وإلا لا يصح الطلاق. الكلام الآخر أو القول الرابع لصاحب الجواهر عليه الرحمة. صاحب الجواهر ماذا ذهب إلى؟ ماذا ذهب صاحب الجواهر؟ ذهب صاحب الجواهر في المقام في الحقيقة خطأ الشهيد وغير الشهيد، وقال بأن المعاملة في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة هنا حينما قالوا بأنه غير قاصد كما عبر بناء لا قصد له، قال بأن الطلاق يقع مكرها عليه وأنه قاصد لللفظ ولمعنى اللفظ، ومع ذلك فهو مكره عليه والمعاملة باطلة قائقة. هذا خلاصة الأقوال، أما في مناقشتها يبتقال. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال العلامة في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا. إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا قاصدا عن طيب نفس عرضا، بل ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق. هذا كلامه رحمة الله تعالى عليه في التحرير. قال: ونحو هذا الكلام في المسالك للشهيد الثاني، مع زيادة بزيادة احتمال عدم الوقوع، عدم وقوع الطلاق. لماذا؟ لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، هذا اللفظ الذي صدر عن الإكراه لا أثر له، ومجرد النية لا حكم لها. أخي هذا اللفظ ألم يصدر مكرها عليه؟ بل يقول: فما دام صدر مكرها عليه إذن هذا اللفظ لا يؤثر. الباقي ما الباقي؟ النية. عندنا أحد يقول بأن الطلاق يحصل بالنية؟ خلي ينوي من الآن ليوم القيامة، هي زوجته غصبا عليه، زيد لا مفر، فبناء عليه لا يفيد موضوع النية. وكلام لطيف، ولكن هذا اعتبره احتمال. قال: وحكي عن صبته، يعني عن السيد العاقلي، في نهاية المرام أنه نقله قولا واستدل عليه بعموم ما دل من النص والنصوص المتقدم والإجماع على بطلان عقد المكره والإكراه يتحقق هنا. لماذا؟ إذ المفروض أنه لولا، يعني لولا الإكراه ما طلق، وقلنا إجت من الله، قال هو بلي بيقول إذ المفروض أنه لولا الإكراه لما فعل. ثم قال: والمسألة محل إشكال، يعني في الوقوع وعدم الوقوع. وعن بعض الأجلة قال: أنه لو علم، مو لو علم، لو علم يعني المكره، المكره أنه لا يلزمه في صورة إنشاء العقد وإيقاعه إلا اللفظ، وله للمكره تجريد اللفظ عن القصد، ومع ذلك ماذا؟ قصد. قال هنا فلا شبهة في عدم الإكراه، يقع كما ذهب إليه العلامة أحسن، ولكن مفهومها ماذا؟ هو فقط تعرض إلى المنطق. المفهوم أنه إذا لم يكن يعلم ويدري وقصد المعنى مع اللفظ فيقع مكرها عليه، واضح؟ هذا تفكير. انتهى كلامه هنا رحمة الله. وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك، ها يحتمل الإكراه إذا لم يكن يعلم، سواء ظن لزوم القاصد وإن لم يرده المكره أو لم يظن، يظن بمعنى يطمئن يحتمل كذا. هذا الثالث أو الرابع صار. ثم إن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر ذكر الفرع عن المسالك، نقل هذا الفرع عن المسالك لا عن كلام العلامة في التحرير، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، يعني بنى الفرع على أن المكره لا قصد له ماذا؟ أصلا. فبماذا رده؟ فرده بثبوت القصد، يعني معتبر بذيل الكلام الذي نقله احتمال الشهيد، مقال أنه بالآخرة هذا اللفظ لا يترتب عليه أثر لأنه صدر عن غير قصد والنية لا تكفي كما ذكرنا. قل جيد، بماذا رده؟ قال لا قاصد، ليش بنقول مقاصد؟ وعليه إذا كان قاصد فلا يكون مكرهان عليه، فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها ماذا؟ عليه. الآن بعد أن أكمل الأقوال يريد أن يناقش هذه الأقوال قولا قولا، ولكن بالترتيب، وعلى عادته لف نشر مشوش وليس مرتب، فيبدأ بمناقشة من؟ بمناقشة صاحب الجواهر عليه الرحمة. يقول هو دائما صاحب الجواهر خليه نصب عينه، هو هذا المعاصر هيك بيصير فيه في الغالب. ايه بطبع اعتبار، لا اعتبار معاصر قريب، فهو يكون دائما الخاسر الأضعف، فدائما التركيز على المعاصر. جيد. قال أولا مو يقول هذا الكلام لصاحب الجواهر مبني على الكلام ناقشناه في سابقا إن كنتم تذكرون، حينما حمل صاحب الجواهر كلام من قال في الإكراه، حين حمل كلام القول بأنه حينما قالوا بأنه مكره على اللفظ فاعتبر أن كلامهم مكره على اللفظ أصلا، يعني ما يصدر منهم إنما هو لقلقة لسان قاصدين لللفظ غير قاصدين للمعنى أصلا. قل هذا أول الكلام، وهذا خروج عن محل الكلام، وهذا تحميل لكلام القوم أنهم يريدون من عدم قصد المعنى ما ذكرت شيخنا. لذا قال وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ حتى تحمله عليه، وليس هذا مرادا من قولهم أيضا تركيزا على ما مر إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، لا ليس هذا مراد، ليس قاصدا لمدلول اللفظ، أي ليس قاصدا لتحقق المعاملة عن طيب نفسه، وبينا ذلك. يقول والذي يؤكد هذا المعنى، يقول لا أريد أن يقول من فمك أدينه، يقول هو هذا الذي حملت كلامه على هذا الشيء، الذين كان على رأسهم من؟ الشهيد الثاني. يقول الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال في حق ماذا؟ شرك بين المكره وال الفضولي. إذا شرك بين المكره والفضولي وقال بأن كل منهما غير قاصد لمعنى اللفظ، جيد، إذا كان مرادك تحمله على أنهم غير قاصدين للمعنى على الإطلاق واللفظ لقلقة لسان، كيف التزم الشهيد وغير الشهيد وأنت بأن الفضول إذا أوقع أوجد معاملة فضولة وبعد ذلك لحقها الرضا من من؟ من المالك، يصح العقد وتصح المعاملة. إذا فقط وفقط متوقف على ماذا؟ على الرضا. يعني متوقف على الرضا يعني معناها أنه قاصد للمعنى. يقول وما دام شرك المكره مع الفضول إذا أيضا المكره قاصد للمعنى. واضح؟ لذلك قال ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر، يعني بناء الحكم على أساس أنهم ليسوا قاصدين لمعنى اللفظ بالمعنى الذي تريد تحمل، هذا ضعيف جدا. بس هو لا يريد يخالف في النتيجة، في النتيجة اختر ما تريد. تقول أنه هذا يعتبر إكراه، يعتبر عدم إكراه، مسألة خلافية، ولكن أن تناقش أولئك بهذا هذا في غير محله، ليس مقبولا، وإن كنا قد نوافقك في النتيجة لكن لا من هذا الطريق. يقول وأيضا إذا دققتم الأمر في كلام بعض الأجلة المتقدمين، الإشكال في كلام بعض الأجلة، يقول هذا عودا على بدء ويبني المسألة على أنه يشترط في صدق الإقرار، ماذا يشترط؟ يشترط عدم القدرة عن التفصي عن الإكراه بالتورية فضلا عن غير التورية. لأنه ماذا قال؟ قال إذا كان يعلم بأن المكره بالكافر يكتفي بإنشاء اللفظ دون النية ومع ذلك نوى، فهنا ماذا؟ فالمعاملة صحيحة، وإلا فالمعاملة باطل. يقول معنى ذلك تريد أن تقول إذا كان قادرا على التفصي ولم يتفصى فالمعاملة صحيحة، وإلا فالمعاملة باطل. يقول وكذا ذكرنا فيما تقدم بأنه لا يشترط في المعاملات، ولا يشترط القدرة على عدم القدرة على التفصي في التورية، وقلنا ما هذا ما أثبتناه بالنص والإجماع. لذا قال وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم بكفاية مجرد أو علم المكره بالفتح بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا المعنى صح. قال لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، يعني ملتفت إليها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لا غير، لأن هذه التورية هذه من أحد مصاديق التورية. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتق المكره عدم اعتبار العجز عن التورية. تمام الكلام. يبقى بعد أن أنهى بضربتين كلام صاحب الجواهر كلام بعض الأجلة يعود إلى أصل المسألة، ونحن بالآخرة أصل المسألة الذي طرح أصل المسألة من؟ العلامة في التحريم والشهيد في الدروس. وكلام صد الشهيد ليس شيئا جديدا عن كلام العلمين، وإنما طرحه الشهيد في المسالك احتمالا قال بأن هذا قول وذكر أدلته. طب شو بتمخض عنده من نتيجة في كلام هؤلاء الأعلام الثلاثة، العلامة في التحريم، الشهيد في المسالك، كلام الصدق في غاية المراء عند في المسألة قولان، المسألة قولان، قول بأن هذه المعاملة معاملة غير مكره عليها فيقع الطلاق صحيح، وهو كلام العلامة والشهيد الثاني. قول آخر أن هذه المعاملة معاملة ماذا؟ معاملة أو طلاق عفوا إيقاع مكره عليهم، فيقع ماذا؟ باطلا. فهذا ماذا يفرض علينا صناعيا؟ يفرض علينا صناعيا أن نعود لأصل المسألة ونشقق هذه المسألة. يعني يريد أن يقول لا يمكننا أن نحكم بالصحة مطلقة أو بالفساد مطلقة حتى نكون موضوعيين إن صح التعبير في نتيجتنا العلمية هنا، فلا بد أن نتعرض إلى شقوق هذا الفرع وعبر عنه وبماذا بأقسام هذا الفرع. ولذا يقول حينما سنقرأ أن هذه الأقسام نجد في بعضها بل تقع صحيحة من دون شك ولا ريب، في بعضها الآخر لا تقع صحيحة من دون شك ولا ريب، وهذه الأقسام على أقل التقادير أقل الجمع ثلاثة أقسام وستصل لأربعة أقسام. نتعرض لكل قسم منها ولحكمه ووجهه، ويكون بالنتيجة حينئذ نقول بالتفصيل لا بالمطلق مطلقة كما نقل السيد العاملي، ولا بالصحة مطلقة كما نقل الشهيد كما ذكر العلامة في التحرير والشهيد في الدروس. يبقى يأتي الحديث غدا والحمد لله رب العالمين.